فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر. أبدأ مسألة فقهية خلافية وهي التسوية في الهبة بين الذكر والأنثى، هل يسوى بين الذكر والأنثى في الهبات أم هي كالميراث للذكر مثل حظ الأنثى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذهب الجمهور إلى أن التسوية بين الذكر والأنثى في الهبات، ذهب الجمهور إلى التسوية بين الذكر والأنثى في الهبات وهي ليست كالميراث. نعم، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. هذا عند البيهقي، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده حسن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في رواية أما يصرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. ده هذا عند النسائي أيضا في يعني بسند صحيح. وذهب الإمام أحمد ومحمد بن الحسن وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية قالوا الذكر مثل حظ الأنثيين لكن كما قلت الجمهور على أنه يسوى بين الذكر والأنثى في الهبات وليست كالميراث. نعم، ويلحق به تفضيل بعض الأبناء بالهبة دون البعض. من أهل العلم قال لا يجوز، ومن أهل العلم قال إن كانت الهبة مسببة، ومن أهل العلم والجمهور قالوا إن التسوية مستحبة، وليست بواجبة. نعم، الذين قالوا لا يجوز البخاري وطاووس الثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية وابن تيمية، فقالوا لا يجوز ويجب التسوية. نعم، لما ثبت في الصحيحين أن البشير رضي الله عنه نحل ابنه النعمان رضي الله عنه نحلا، وفي رواية غلاما، أعطاه يعني غلاما هبة، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على ذلك، فقال يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم، فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرد أبي النعمان يقول يعني تلك الصدقة أو تلك الهبة أو تلك الهبة. والجمهور قال التسوية مستحبة، فإن فضل بعضا صح مع الكراهة، واستحب المبادرة إلى التسوية أو الرجوع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري. والرد على ذلك أن هذا أسلوب يعني المقصد منه التهديد، المقصد منه التهديد. قالوا أن النهي للكراهة وليس للتحريم. يعني يقول ابن تيمية يعني رحمة الله في من فضل بعض أولاده في الهبة يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو في حديث النعمان بن بشير، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القول. يعني مسألة خلافية يعني. أيضا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. مسألة خلافية، لأن هناك من قال إذا تملك الهبة خلاص، لكن إن كانت الهبة مسببة، مسببة يعني لها سبب، مسببة يعني لها سبب، بمعنى إيه؟ علم الأولاد و زوجهم، وعنده طفل صغير ولد بنت أمامه التعليم وبعد ذلك تكاليف الزواج، فهنا هبة مسببة، هبة مسببة يجعل يخصه بهبة حتى يسوي بين النفقات التي أنفقت على الآخرين، على الأبناء الآخرين. أو يكون الابن مريض مرضا لا يرجى الشفاء منه، عنده يعني علة لا يستطيع أن يعمل ولا يرتزق، فهنا هبة مسبب، هبة مسببة. أو يكون طالب وعلم نابه، عنده كده ذكاء كده وعنده نباهة في طلب العلم، فرأى الوالد أن يفرغه لطلب العلم، فهنا هبة مسببة. فهذه الهبة مسببان جائزة، الهبة مسببة جائزة لأن لها سببا، لها سببا وليست من الظلم، لكن هناك سبب، هناك سبب هذا. والله أعلم. ننتقل إلى الأسئلة. نعم. تقول هل يجوز للمرأة الرقص أمام النساء وأمام زوجها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن ترقص المرأة أمام النساء فهو مباح ما لم تكن هناك محظورات، ولم يكن هناك تصوير، ولم تكن هناك فتنة، لم تكن هناك فتنة. المرأة ترقص أمام المرأة، لكن على الأقل يكون هناك محظورات ولا يكون هناك تصوير أو رفع صوت بحيث يسمعهن الرجال، وبالطبع لا تظهر العورات. وكما قلت التصوير طبعا الآن لا يأمن، التصوير الآن ليس كمن عدة سنوات كان التصوير كاميرا ومعروفة، إنما الآن أي حد يصور أنت مش واخد بالك، محمول على طول وأنت مش ولا شايفه، بيعملوا كده ويصوروا كده هم. فلا يأمن التصوير، ثم تنتشر هذه الصور للأسف على المواقع ويراها الناس. فمن هذا الباب نقول لا تفعل المرأة، لا تفعل المرأة إلا إذا كان في محيط نساء من عائلة واحدة وتضمن أن لن يصور، أن لا يصور أحد، وليست هناك كما قلت يعني عورات تظهر ولا شيء من ذلك، فهو مباح والله أعلم. أما أن ترقص الزوجة فهذا جائز، هذا هذا جائز لا بأس به من استمتاع الزوج والزوجة إلا لو كان الزوج فاسق ويصورها وينزل. تقول في كده، في كده، في كده للأسف يعني نقلت إلينا فتاوى، اللي بيقرأ ويتابع بيشوف يعني بيشوف، فلا نتعجب يعني. سؤال، هو كان يركب السيارة ويعني يفوت، سيفوت الوقت، ماذا يفعل؟ هل يصلي في السيارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن السيارة كالراحلة يعني كالدبة، كالراحلة، السيارة كالراحلة، والراحلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليها النوافل، يصلي عليها النوافل، لا يصلي عليها الفريضة، ما ينزل ويصلي الفريضة، لأن القيامة مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ركن أركان الصلاة. أما في غير الفريضة فيجوز، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما قلت يتنفل على راحلتي، لكن إذا جاء وقت الصلاة، صلاة الفريضة، نزل وصلى عليه الصلاة والسلام. لكن إنه من كان يركب السيارة، السيارة أصلنا يقول لي كمان السيارة والطائرة، من كان يركب طائرة وخاف أن يخرج وقت الصلاة ماذا يفعل؟ إن كان الصلاة تجمع، يجمع الظهر إلى العصر جمع تقديم أو جمع التأخير، خلاص المغرب إلى العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، خلاص. لكن صلاة لا تجمع كصلاة الفجر، أو إنه سيخرج عليه وقت الجمع سواء كان تقديما أو تأخيرا، ففي هذا الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففي الطائرة يصلي ويتحرى القبلة قدر الإمكان، قدر الإمكان. بالطبع إذا وجد مكانا في الطائرة يقوم ويركع ويسجد فبها، إن لم يجد الكرسي فقط فيصلي حسب استطاعته، حسب استطاعته. أما السيارة طبعا لو سيارته هو خاصة ينزل، لما الكلام عن المواصلات يعني المواصلات العامة، السائق لن يستجيب، لن يستجيب، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ فنقول إنه إن كانت الصلاة تجمع خلاص خرجنا من الإشكال. نعم، صلاة لا تجمع، إن كان سيخرج يعني سينتهي من السيارة قبل خروج الوقت، يعني مثلا يريد أن يجمع الظهر إلى العصر سيصل قبل أذان المغرب، ينتظر حتى يصل، ينتظر حتى يصل، وكما قلت وألا يستطيع أن يوقف السيارة، لو استطاع أن السيارة تقف والسائق يستمع فهنا ينزلوا، لكن إن لم يقف السائق ووقت الصلاة سيخرج، فماذا عساه يفعل؟ هنا يجوز له الصلاة في السيارة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ويحاول أن تتحرى القبلة بقدر الإمكان في جميع الصلاة. نعم، وإن كان لا يستطيع فليتق الله ما استطاع. يقول شيخ الإسلام، وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت في الصحيح، بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت به، يعني اتجاه السفر كده والقبلة كده مش هيرجع يمشي بيها يصلي كده، إنما في اتجاه القبلة في اتجاه السفر، اتجاه السفر، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ يعني ده كان في السفر، في السفر، فهل يجوز ده؟ يعني ده بيفرع، نفرع عليه مسألة أخرى، هل يجوز أن يصلي على الراحلة لغير القبلة النفل في الحضر وليس في السفر؟ لأن ما ورد عن النبي عليه السلام هو في السفر وليس في الحضر. يقول شيخ الإسلام فيه قولان، يعني قول يقول بالجواز وقال يقول بعدم الجواز. يقول الشوكاني، والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده كما قلت القبل، وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم، وإنما الخلاف في جواز صلاة النافلة في الحضر وليس في السفر، فجوزه بعض أهل العلم. نعم، جوزه بعض أهل العلم، لكن الجمهور على عدم الجواز، على عدم جواز ذلك في الحضر. قالوا إنما صلاة النافلة في السيارة تكون في السفر وليس في الحضر، وليس في الحضر. والله أعلم، والله أعلم. يقول أو تقول هي دائما محسودة، فما كيف تعالج الحسد؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. علاج الحسد يكون بالرقية الشرعية، بالرقية الشرعية، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه، أول كده، والمؤمنون، المعوذات، المعوذات، ما فاتحة، أقرأ فاتحة، آية الكرسي، آخر آيتين في سورة البقرة، المعوذات، ومن السنة، وأعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، ومن السنة بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. يقرأ هذا الرقية، تقرأ على المريض أو على ماء ويغتسل به ويشرب، يغتسل، فقد جوز ذلك فريق من أهل العلم، على ماء يغتسل به ويشرب. ولو عرف الحاسد أو العائن، وسأذكر الفرق بينهما، فإنه يؤمر أن يغتسل أو يتوضأ، اللي هو الحاسد أو العائن ده، ثم يؤخذ هذا الماء ويغتسل به المحسود. وفي الحديث العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا وتعطوا أو تتوضأوا وتعطوا هذا الماء للمحسود فلا بأس. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين، اللي هو حسد يعني، سنن أبي داود. ده من ناحية علاج إيه؟ علاج الحسد، علاج الحسد. طب الوقاية بقى، الإنسان الوقاية تحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى، على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار ختام الصلاة، ذكر كل شيء في محله، ذكر الطعام، ذكر الشراب، ذكر الملابس، ذكر دخول البيت، ذكر خروج من البيت، هذه الأذكار، ذكر دخول الخلاء، ذكر خروج من الخلاء، هذه، فهذا يحفظ الإنسان من الحسد والمس والعين وغير ذلك، وغير ذلك. وإذا خشيت الحسد أو العين أو الحسد فقل اللهم بارك، اللهم، اللهم بارك، اللهم بارك. وبعض أهل العلم استحب أن يضيف إليها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، اللهم، اللهم بارك، اللهم بارك. لكن إنسان لا يوتر نفسه دائما أنه محسود، معيون، محسود، معيون، لا توتر نفسك ولا تخاف من هذا، يعني دائما تخاف من العين ومن الحسد، فالأمور تجري بقدر، الأمور تجري بقدر. نعم، هذا طيب أنا ذكرت. طب إيه الحسد، إيه الفرق بين الحسد والعين؟ الفرق أن الحسد هو يأتي من نفس تكره الإنسان، يعني يتمنى زوال النعمة عنه، يتمنى زوال النعمة عنه، فهو يكره ويتمنى أن تزول النعمة عنه، يستكثر عليه، يستكثر عليه النعمة، حسد له. إنما العين ولا يتمنى زوال النعمة عنك ولا يكرهك، وإنما قد ينظر إليك نظرة إعجاب، وقد ينظر إلى نفسه، يعين نفسه، يعين نفسه، فينظر نظرة إعجاب دون أن يقول اللهم بارك، اللهم بارك أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك عند من جوز إضافة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلكن النتيجة واحدة، المعيون ده بيصاب بما يصاب به المحسود، لكن المعيون ده العين أصابته من نفس ليست كارهة له، وإنما رأت وأعجبت. والإنسان قد يعين نفسه، يعني يقف كذا أو تقف في المرآة وأنظر إلى نفسي أو تنظر هي إلى جمالها ولا تقول اللهم بارك اللهم بارك، فهنا قد يعني تؤثر العين. وكل شيء بقدر الله، كل شيء بقدر الله. فماذا نفعل عند اللهم بارك اللهم بارك؟ وكما قلت زاد بعض أهل العلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك اللهم بارك. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى واستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي عن أخذ الأجرة. معلمة تقول أن تأخذ أجرة على تعليم القرآن، فهل هذا جائز؟ البعض قال لا يجوز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وأبو حنيفة عليه رحمة الله وابن شهاب الزهري وغيرهما، والجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، مالك والشافعي ورواية عن أحمد ومتأخر الحنفية والظاهرية وغيرهم قالوا يجوز، قالوا يجوز. وهناك من أهل العلم قال لا بأس على ألا يشترط الأجر، على ألا يشترط. وهذا قول الحسن وابن سيرين والشعبي. عندنا الآن كم رأيان؟ ثلاث. الجمهور على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولهم دليل سنراه الآن. بعض أهل العلم قال، أبو حنيفة عليه رحمة الله قال لا يجوز قولا واحد. وهناك من أهل العلم قال لا بأس ما لم يشترط، ما لم يشترط. الجمهور قال دليله في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ، يعني مكان فيه لديغ أو لدغة العقرب أو سليم يسمونه كده، يعني الملدغة يعني. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ في حد منكم بيرقي؟ إن في الماء، في هذا المكان يعني حول الماء، رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم، طبعا في رواية إنهم كان رفضوا أن يضيفوا هؤلاء النفر من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب واشترط عليهم شياء، شاء يعني شياء يعني يعطونه مقابل أن يقرأ، اتفق معهم على الأجر أن يعطوه قطيعا من شياء. فقرأ بفاتحة الكتاب فبرأ هذا اللذيق، فقام كذا مرة واحد. فجاء بالشاء الصحابي إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ على كتاب الله أجرا، حق له قصة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم خذوها الشاء واضربوا لي بسهم، واضربوا بسهم، واضربوا بسهم. حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. أما أخذ الأجر على مجرد التلاوة في المناسبات ليس على التعليم، هنا بقى الرقية، ما الرقية يعني زكاة الرقية أخذ عليها، فالتعليم أولى، تعليم أولى. أما أخذ الأجر على مجرد التلاوة فأي مناسبة، ذكر شيخ الإسلام أنه لا يعلم نزاعا بين أهل العلم في تحريم ذلك، لكن هناك من أهل العلم من جوز أخذ الأجرة مقابل الحبس الوقت، يعني هو بيقرأ فأربع ساعات ثلاث ساعات، قالوا أخذ الأجرة مقابل الحبس، لكن لا يبالغ في أخذ الأجرة، لا يبالغ في أخذ الأجرة. والله أعلم، والله أعلم. طلق زوجته طلاقا معلقا ويريد أن يتراجع فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إيه الطلاق المعلق؟ الطلاق المعلق أن يعلق الطلاق على شيء يفعل أو لا يفعل، يعني فيقول أنت يعني طالق إن فعلت كذا، أو تطلقي لو ذهبت إلى كذا، أو أنت طالق لو لم تفعلي كذا. فعلق الطلاق على شرط، على شرط. الطلاق المعلق الحقيقة أنه عند أكثر أهل العلم الجمهور يقع ولا ينظرون إلى النية، قالوا طالما قال لفظ الطلاق وعلقه على شرط، إذا وقع الشرط وقع المشروط دون النظر إلى النية. ومن أهل العلم من قال لا، بل ينظر إلى النية، فإن كان يقصد التهديد أو التأكيد أو الحث أو المنع فهذا فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين. الفتوى على ذلك الآن، إذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إن كان يقصد التأكيد أو التهديد أو الحث أو المنع ولا يقصد حقيقة الطلاق، لا يقصد حقيقة الطلاق، فهذا قالوا هذا يسأل عن نيته، لا يقصد حقيقة الطلاق، إذن عليه كفارة يمين ولا تحتسب طلقة، لكنه يأسم لأن استخدم الطلاق كالقسم بالله سبحانه وتعالى، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يريد أن يتراجع، يريد أن يتراجع. إن كانت نيته أنه ما كان يقصد حقيقة الطلاق ولكن يهدد ويريد أن يتراجع، يتراجع يكفر كفارة يمين، ويكفر كفارة يمين. أما الكلام في الرجوع عن الطلاق المعلق الذي نيته أن يقع الطلاق إذا وقع الشرط، هو هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الجمهور على عدم جواز التراجع في ذلك النوع من الطلاق المعلق الذي يقصد به حقيقة الطلاق، الجمهور على ذلك. وجوز ابن تيمية بعض أهل العلم جواز التراجع عنه، جواز التراجع عنه. هذا والله أعلم، هذا والله أعلم. نعم. هل أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الموتى؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. روي حديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طويل الحقيقة فيه الشاهد يعني، وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة، فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا، فرحوا واستبشر، لكن الإسناد ضعيف، ففي سنده راو متروك، راو متروك، وله سند آخر في عدد من الرواة مجاهيل. ضعف الحديث الهيثمي في المجمع، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار، والألباني في الضعيف قال ضعيف جدا، وقال وطريق أخرى أيضا وإسناده أيضا ضعيف جدا. فهذا فهو حديث لم يصح بجميع طرقه مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. له طريق أخرى موقوف على أبي أيوب الأنصاري، على أبي أيوب الأنصاري، قالوا إن إسنادها صحيح، جول إسنادها الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار، وصححه الألباني في الصحيحة، وفي مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه، ولكن ضعيف، لكن سنده ضعيف. وقيل في الطريق الأخرى الموقوف على أبي أيوب الأنصاري، قالوا لم يصح أن السند فيه انقطاع، يعني السند فيه انقطاعا. نعم، وعندنا حديث هو سؤال أرواح المؤمنين، روح العبد المؤمن الذي مات حديثا من أهلهم، دون الحديث اللي فيه عرض الأعمال عليهم. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا حديث طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهد حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، أي ملائكة الرحمة يأتون بروح الميت، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون ما فعل فلان، ما فعل فلان، يسألون عنه يعني، فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا، فيقول قد مات أما أتاكم، ما جاش ده، فيقولون لا، ذهب به إلى أمه الهاوية والعياذ بالله. حديث عند ابن حبان وعند الحاكم، صححه الألباني وابن تيمية في الفتاوى، وجود إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار. والحديث فيه إشارة إلى أن الأموات لا يعرفون ما يعمل الأحياء بعدهم، وإلا لما سألوا هذا الميت عمن تركهم في الدنيا، ولأخبروهم بحالهم لو كانت الأعمال تعرض عليهم، لو كانت الأعمال تعرض عليهم، والله أعلم. يسأل عن حديث صحة حديث إذا مات ولد العبد قال الله لملائكتي قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله سبحانه وتعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد، قبضتم ثمرة فؤاده، لأنه من نتاج الأب كالثمرة للشجرة، أي محبة قلبه، يعني محبة قلبية. حمدك واسترجع، قال إن لله إن إليه راجعون. نعم، هذا عند الترمذي وعند ابن حبان وفي مسند أحمد. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وضعفه الأرناؤوط في مسند أحمد، وحسنه البغوي والألباني قال حسن لغيره في التعليقات الحسان، التعليقات الحسان. لكن هو الحديث يعني له بداية كده وقصة قبل أن ننظر إلى السند يعني. نعم. عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي وإني لفي القبر، إذ أخذ بيدي أبو طلح فأخرجني، فقال ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت ثمر قرة عيني وثمرة فؤادي إلا أنا ذكرت بقى. الحديث كده لو نظرنا هنجد في مين؟ في سنده أبو سنان، ده هو عن أبي سنان، نعم، عيسى بن سنان القصملي. وهذا الراوي ضعفه أكثر أهل العلم، اختلف أو اختلف في قول الجماعين، فضعفوا في روايات عنه وثقوا في رواية. وقال الذهبي هو ممن يكتب حديثه على لينه، يعني هو لين لكن يكتب حديثه للنظر يعني في المتابعات وكذا الشواهد. إذ أخذ بيدي أبو طلحة، أبو طلحة، نعم ليس أبو طلحة الصحابي رضي الله عنه، هو الخولاني الشامي، تفرد بالرواية عنه أبو سنان، تفرد عنه أبو سنان، يعني لم يروا عنه إلا أبو سنان. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم روى عن أبي موسى الأشعري مرسل. وقال الحافظ إتحاف المهرة يقال لم يسمع منه، لم يسمع منه. إذا الحديث في سندي كما رأينا، كما رأينا، طب ما عندنا في الصحيحة، ما عندنا الصحيح، والصحيح فيه كفاية في الحديث هو في البخاري وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أو حديث صحيح في البخاري، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهنا أوسع من الولد الصفية والحبيب المصافي، الولد بقى والأخ والزوج وكذا والأخ، كل ما يحبه، كل من يحبه الإنسان، ثم احتسبه أي صبر على فقده، فليس له جزاء إلا إيه؟ إلا الجنة، إلا الجنة، والله أعلم. يقول: قال زوجتي الزمي بيتك، الزمي بيتك، ولا يعرف نيته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات في الطلاق يرجع فيها إلى النية، هل كان يقصد حقيقة الطلاق أم لا يقصد حقيقة الطلاق، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق الصريح. الزمي بيتك، هذا يقول لا يعرف نيته، لا يعرف نيته، نعم. طب هذا لم يعرف، نرجع، طب احنا ماذا نفعل؟ ننظر إلى ما يسمى بساط النية، يعني ايه؟ ما السبب الذي حمله على أن يقول هذا الكلام، أو الذي هيجه على أن يقول هذا الكلام، فننظر إليه، ننظر إلى هذا السبب، لأنه يقول لا أعرف النية. يقول ابن عبد البر: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية، ليس عنده نية، لا يعرف نيته، نظر إلى بساط قصته، بساط قصته ومن آثار على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. يعني ينظر إلى الشواهد التي كانت في حواري مع زوجتي عندما قال ذلك، وننظر إلى أعراف الناس وإلى عرفي هو ماذا يفهم من هذا، ستحتاج إلى عالم يعني يبحث فيها. يقول ابن قدام عليه رحمة الله: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام النية لدلالته عليها. فإن عدم ذلك، ما هو لا عند فيه، لا عارفين له نية ولا عارفين نجيب قرائن، نعمل إيه بقى؟ حملت يمينه على ظاهر لفظي، خلاص يبقى الزمي بيتك، حملت على أنها الزمي بيتك ولم تحمل على الطلاق، ولم تحمل على الطلاق، يعني ليس بطلاق على التفصيل الذي ذكرت، على التفصيل الذي ذكرت. يقول: هل الساحر كافر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السحر بكل أنواعه حرام، السحر بكل أنواعه حرام، لا يجوز السحر، وهو كبيرة من الكبائر، ولا يجوز أن يذهب الناس إلى الصحراء من أجل أن يفعلوا لهم كذا ويفعلوا لهم كذا، فهذا كله حرام، هذا كله حرام ومجمع على تحريمه وتحريم فعله. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر والعياذ بالله. فالأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد يرون أن الساحر كافر في كل الأحوال، في كل الأحوال. الشافعي يعني رحمة الله فصل قال: إن كان يتعلق السحر بالشياطين فهو كفر، لأنه لن يعينه الشياطين إلا إذا أتى بالشركيات. أما إذا كان لا يتعلق بالشياطين وإنما هو من باب الشعوذة وليس فيه شركيات فهذه كبيرة من الكبائر، وإذا استحل إيذاء المسلم فإنه يكفر لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. هذا يعني إيه الإمام الشافعي الذي فصل في المسألة. كما ذكرت لك الأئمة الثلاثة على أن الساحر كافر، من فصل إمام الشافعي. نعم. يقول ابن قدام: إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وكذلك قال القرطبي، وكذلك نقل الدردير عن الإمام مالك أن الساحر يكفر. قال ابن تيمية: أكثر العلماء أن الساحر كافر يجب قتله، يجب قتله. وقد ثبت قتل السحر عن عمر وعثمان وحفصة بن عمر وجندب بن عبد الله. هذا لا يكون إلا للإمام، لا يكون إلا الإمام وليس لأحد الناس، وليس لأحد الناس. يقول: هل يجوز أن يضع مزيلا للعرق قبل الإحرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجوز وضع مزيل للعرق قبل الإحرام وإن كان له رائحة، أما إذا أحرم فلا يجوز، أما إذا أحرم فلا يجوز إن كان له رائحة. لكن مزيل العرق ما ليس له رائحة خلاص، وليس مزيل العرق فقط، ما كل ما فيه رائحة لا يجوز، كل ما فيه رائحة لا يجوز بعد الإحرام. وقد طيبت عائشة رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه، حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. طيب، ماذا لو وضع هذا العطر ناسيا أو جاهلا، هل عليه فدية؟ الجمهور قالوا تلزمه فدية، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وهناك من قال قول الشافعي وأحمد واختاره ابن تيمية وفريق العلماء المعاصرين لا فدية عليه، لأنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم. أكون بهذا وصلت نهاية حلقة هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.